Bismillahirrahmanirrahim. Şeyhülislam, Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala khayri halqi Muhammedin ve ala alihi al-atyabin ve la'nu ad-daim ala a'daihim ecma'in min al-an ila qiyam yawmiddin.
Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Fe'alan kana al-kalam fi ruknis sa' rab'a min arkan al-istishab. Haythu zekarna anna arkan al-istishab ala al-lisan al-muta'araf alladhi tatabba'tum alayhi. وسوف تذكرونه بعد هذا الدرس. يعني أنتم بعد ما تخلصوا هذه الحلقة الثالثة هترجعوا لطبيعتكم الأولى إن شاء الله تعالى. إذا سئلتم ما هي أركان الاستصحاب سوف تقولون يقين سابق، شك في البقاء أو شك لاحق، وحدة موضوع، زائد أن يكون هناك أثر عملي على
الاستصحاب. تعرف مدرسة.
إيه هذا الكلام المدرسي. ونحن في بحث الاستصحاب بينا أن ركن الاستصحاب في الحقيقة هو واقع الحدوث، لا أقل. هذا احتمال معتد به بقول الماتن بقرينة صحيحة عبد الله بن سنان، فلا يصح أن تقول ركن الاستصحاب اليقين بالحدوث، بل ركن الاستصحاب هو الحدوث. والركن الثاني ليس عبارة عن شك في البقاء أو شك اللاحق بمعنى شك في المتيقن، بل هو شك في الحكم الواقع بس، سواء صدق عنوان الشك في البقاء أو لم يصدق عنوان الشك في البقاء. والركن الثالث ليس عبارة عن وحدة الموضوع، بل الركن الثالث عبارة، هذا واضح، هذه ينبغي أن تكون متفقة صارت بعد الأخوند. ركن الاستصحاب ليست وحدة الموضوع، بل ركن الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوك. والركن الرابع وجود أصل أثر عملي ولو بالواسطة، أو نقول وجود أثر عملي للمستصحاب بنفسه مش أنه بالواسطة. ليش الفرق بين هذين التعبيرين؟ الفرق بين هذين التعبيرين أن الاستصحاب لابد أن يكون له أثر عملي، إما أن نقول بأنه مطلق أثر عملي حتى لا يكون هناك لغوية، فأجر الاستصحاب في الأقسام الأربعة التي ذكرناها، استصحاب موضوع استصحاب الحكم أو نفيه، استصحاب موضوع الحكم، استصحاب متعلق الحكم، والاستصحاب الذي يقوم مقام القطع الموضوعي. أما الاستصحاب الثاني، أما التعريف الثاني للركن الرابع، أن نقول هناك أثر عملي لنفس المستصحاب مبناء على أن المقصود من لا تنقض من اليقين بالشك لا تنقضه عملا، فلا بد أن يكون هناك أثر عملي للاستصحاب كي لا تنقضه، فحينئذ لا يجري إلا في الثلاثة، استصحاب حكم أو عدم حكم، استصحاب موضوع حكم، استصحاب متعلق حكم. ولا يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوع حكم، يعني هذه العبارة شرط الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوع حكم كلام لا أصل له. نحن وصلنا إلى هذا على كل حال لبيان لماذا أن قولنا أو لماذا أن قولهم يشترط في المستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم كلام لا أصل له. أولا، إذا قلنا بأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوع حكم سوف نبتلي بمشكلة، وهذه المشكلة مو أنه يمكن لشخص أن يلتزم بها، مصيبة إذا التزمت بها، شو سوي معك نحن سعادة إذا التزمت بها، وهي أنه لازم ذلك أن لا يجري الاستصحاب في الشبهات في الاستصحاب المتعلق، باعتبار أن صحيحة زرارة الأولى وصحيحة زرارة الثانية وصحيحة عبد الله بن سنان لا أقل، هذه الثلاثة كان الشك فيها شكا في قيد من قيود المتعلق، حيث إن الشك في طهارة الثوب أو في الطهور بمعنى الوضوء كما في صحيحة الزرارة الأولى. فحينئذ لو قلنا بأنه يشترط في الاستصحاب حكم أن يكون حكما أو موضوع حكما، فماذا استصحاب زرارة في الصحيحة الأولى عندما كان شكا في الوضوء؟ وماذا استصحاب زرارة في الصحيحة الثانية عندما كان شكا في طهارة الثوب؟ وماذا استصحب أبو عبد الله بن سنان في الصحيحة عبد الله بن سنان عندما كان الشك شكا في طهارة الثوب؟ فعلا إن الاستصحاب في هذه الموارد الثلاثة هو دائما وأبدا استصحاب للمتعلق وليس استصحابا لشيء آخر. ومن هنا نحتاج إلى علاج لهذه المسألة فعلا في المقام. بالي يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه أن علاج هذه المسألة أن نقول هكذا، أن نقول بأنه نحن عندنا قاعدة تقول طبعا مبنية على مطلبين. المطلب الأول أن نقول بأن الإتيان والامتثال المتعلق من مسقطات التكليف. تذكروا هذا البحث فيما مضى، كان عندنا بحث هل إذا امتثلت التكليف سقط عني التكليف أو لا. ماتن عندما أراد أن يحلل هذه العبارة ماذا قال لنا الماتن؟ قال لنا الماتن معنى كون الاستصحاب مسقطا للتكليف، عفوا معنى كون الإتيان بالمتعلق مسقطا للتكليف أنه قد أخذ في موضوع الحكم عدم الامتثال، باعتبار أن الحكم فعلي وتسقط فعليته عند الامتثال، فعدم الامتثال أخذ موضوعا في الحكم فعلا، فمن يمتثل الحكم يكون قد سقط عنه الحكم فعلا. ومن هنا يمكن لنا أن نقول إن امتثال التكليف يقع موضوعا لعدم التكليف، إن امتثال التكليف يقع موضوعا لعدم التكليف، أي من أتى بالمتعلق لا يجب عليه الوضوء، الصلاة، الصوم، الحج. من يأتي بالصلاة لا يجب عليه الصلاة، فموضوع عدم وجوب صلاة الظهر أن تصلي الظهر، موضوع صلاة الصبح أن تصلي الصبح مو تبقى نايم، هذا هو موضوع الحكم الشرعي. موضوع عدم التكليف امتثال التكليف. إذا كان الأمر كذلك فلنصورها فيما بحثنا فيه، نقول إن استصحاب المتعلق يرجع بالآخرة إلى استصحاب الموضوع، لأن المتعلق واستصحاب امتثاله يحقق موضوع عدم التكليف. فنحافظ على القاعدة القائلة أو المعروفة المتداولة أنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، ونقول إن زرار عندما استصحب الطهور استصحب تحقق الامتثال لأنه طهور صلاة تحقق الامتثال، فعندما استصحب الطهور استصحب قيدا من قيود الواجب فهو أحرز الواجب، وإحراز امتثال الواجب يقع موضوعا لعدم التكليف. فهذا بالدقة الأصولية التي لا يلتفت إليها حتى زرارة مبنية هي عبارة عن استصحاب ماذا؟ استصحاب موضوعي حكما، استصحاب موضوعي حكما فعلا. وكذلك الحال عندما استصحب أبو عبد الله بن سنان، اللي هو سنان، ليش عم بظل أقول أبو عبد الله بن سنان؟ عندما استصحب سنان طهارة الثوب الذي أعاره للذمي، فإن طهارة الثوب قيد من قيود المتعلق اللي هو عبارة عن الصلاة، باعتبار شرط صحة الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. فسنان عندما استصحب طهارة الثوب حقق الامتثال، وإذا حقق الامتثال يقع موضوعا لعدم التكليف. ومن هنا قولكم يعني نحافظ على قولنا يشترط في الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، لكن في شغلة صغيرة ومش بينات مش محرزة، يعني مش بيناتنا هالمسائل، ينبغي لنا أن نقول إن المقصود من استصحاب الحكم ما يشمل عدم الحكم. شوف فيها عادي يشمل الشيء ونقيده، معروف في كل دول العالم. فعلى كل حال ما المانع نقول بأن مقصودهم من الحكم عندما قالوا من شرائط الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم شرط ماذا؟ ما مقصود من الحكم الأعم من ثبوته ونفيه. ومن هنا نحافظ على هذه العبارة المشهورة، وأن الاستصحاب شرطه أن يكون حكما أو موضوعا لحكم مع الحفاظ على تطبيقه على المتعلقات. وإلى هذا أشار الماتن بقوله إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين. ومن هنا وقع الإشكال، وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا وجزءان قيدا. طبعا جزء مثل الركعات بصحيح الزرارة الثالثة، جزءا مثل الركعات في صحيح الزرارة الثالثة، أيضا مثل الطهارة والطهور الخبث والحدث، قيدا كما في الوضوء، جزءا كما في عدد الركعات بصحيح الزرارة الثالثة، من قبيل الاستصحاب الطهارة، هذا قيدا، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا، مع أن قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم، موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه. درسنا بالأصول ماذا سابقا؟ أن الحكم تابع لموضوعه وعلقته بموضوعه علاقة المعلول بعلته، أما الحكم يدعوك نحو متعلقه لا أنه مترتب على موضوع متعلقه فعلا. لذلك فرقنا بين مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب إن كنت من الذاكرين، إن كنت من المتعقلين، فإنه قد تقدم معنا ليش قيود الوجوب لا تحصل وقيود الواجب تحصل، لأن قيود الوجوب من دونها لا فعلية، أما قيود الواجب فهناك فعلية قبل وجودها، والحكم يدعوك كما يدعوك نحو تحصيل ذي المقدمة، يدعوك تحت تحصيل ذي المقدمة، يدعوك نحو تحصيل ذي نفس المقدمات فعلا بناء على وجوب المقدمة لا أقل بحكم العقل يا أخي إذا مش معاجبك. يقول وقد يدفع هذا الإشكال أو يدفع الإشكال باللام العهد الذكري بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، وموضوع فهو يعني إيجاد المتعلق موضوع لعدمه، يعني لعدم الأمر، أحسنت، فيجري استصحاب المتعلق لإثبات عدم الأمر وسقوطه، وهذا الدفع بحاجة إلى تصرفين وسهل إن شاء الله، وهذا الدفع بحاجة من ناحية إلى توسعة المقصود من الحكم، عندما قالوا يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، قصدوا الأعم من إثبات النفي من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا، وبحاجة من ناحية أخرى إلى تسليم أن إيجاد المتعلق مسبق لنفس الأمر لا لفعليات فاعليته كما تقدم. سؤال لجنابكم، رأي الماتن ما هو؟
فعلية.
هل الماتن يعتقد بأن امتثال الحكم مسقط للحكم أو لا؟ ماذا قال الماتن؟ مسقط شو؟ من الخطأ، من الخطأ أن تقول كما قال بعضهم أن الامتثال عند الشهيد الصدر مسقط للفعلية، لأنك إذا قلت بأن الامتثال مسقط للفعلية يعني صدر مسقط للحكم، بل كما قال بعض المشايخ الحكم امتثال الحكم مسقط للفاعلية للمحركية مو مسقط للفعلية، ودليل الماتن على ذلك أنه رأي نظرنا إلى الحكم فلم نجد في قيدا في موضوعه عدم امتثاله. إذا أردتم أن تقولوا بأن الامتثال مسقط للفعلية الحكم، لابد أن تقول بأن عدم الامتثال أخذ في موضوع الحكم. هو من أين هذا؟ ومن أين هذا؟ ومن أين تدرك هذا؟ غاية ما يدركه العقل أنه إذا امتثلت الحكم سقطت فاعليته ومحركيته، لا أنها سقطت فعليته، فإنه تعبير خاطئ. ينبغي يا شيخ إبراهيم أن تميز بين الفعلية والفاعلية. وكمان أنت يا سيد إبراهيم أول مرة أشوف حياة الاثنين إبراهيم مع بعض نفس الوقت، على كل حال
واحد سي واحد شيخ،
وكمان هكذا شوف منه شو اسمي، يعني مع أنه اسمه نادر على كل حال ما تدري. وهذا الدفع
سؤال، بس ما فينا نقول نحن الامتثال رافع لموضوع الحكم وليس موضوعا له نفس الحكم، ما فينا نقول هيك
رافع لموضوع الحكم؟ لو افترضنا أنه رافع لموضوع الحكم يعني لابد أن يكون عدمه قيدا في الموضوع، وإذا رفع الموضوع فقد رفع الحكم فيكون مسقطا للفعلية مو للفاعلية. فترجع إلى كلام المشهور الماتن يرفض هذا الكلام ويقول بأنه من نقيت في الموضوع ولا رافع للموضوع، من أين لك هذا؟ كيف عرفت أن امتثال التكليف رافع للموضوع؟ لم يؤخذ في الموضوع قيد اسمه عدم الامتثال. غاية ما يدركه العقل أن المولى إذا بعثني هذا البعث له علة غائية، إذا حصلت العلة الغائية توقف البعث والتحريك، هو يبقى يبعثني 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 حتى ماذا؟ حتى أنبعث. إذا انبعثت بالثاء فحينئذ لماذا يبعثني مرة أخرى فعلا؟
يعني إيه المحركية بالأخير؟ مش هيك المقصود؟
محركية بالي
هو رافع لمحركية الحكم أو للبعث، صحيح؟
بالي للبعث، بالي صحيح للبعث، بس البعث بالمعنى اللغوي، لأنه كمان في بعث كمان هديك مصيبة ثانية، كده عم نحكي موضوع ثاني، فخليكم دقيقين ونعم نبحث نحن فعلا، ركزوا على أبحاثنا. الماتن 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 بعد ما شاف أنه هذا الجواب جواب محله ماذا؟ محل تأمل، خصوصا على مبانيه لا يتم هذا الجواب، لا يتم هذا الجواب على مباني الماتن. ماتن يقول الحل الأساسي أن ننظر ما هي الغاية أو ما هو الداعي للقول بأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم. العبارة ليش قلتوها أنتم؟ لماذا قلتم لنا إنه من شرائط الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم؟ قد تقول لعله باعتبار أن المستصحب إذا لم يكن حكما أو موضوعا لحكم لكان الاستصحاب غير مرتبط بالشارع، فإن الشارع شو يجعل الشارع؟ الشارع يجعل الموضوع ويصب عليه الحكم، هذا كل فعل الشارع. ما يصنعه الشارع في حياته في حياته التشريعية وحياته الجعلية هي عبارة عن جعل موضوع وصب الحكم عليه. فإذا لم يكن المستصحب حكما أو موضوعا لحكم لكان هذا الاستصحاب استصحابا ماذا؟ غير مرتبط بالشارع. يقول الماتن برد بوضوح على هذا الكلام، يكفي لارتباط الاستصحاب بالشارع أن يترتب الأثر الشرعي فقط. هل هو نفس المستصحب من شؤون الشارع أو لا؟ شو العلاقة؟ أنا حتى تربط الاستصحاب بالشارع لابد أن يترتب أثر عملي اللي هو الصياغة الأولى للركن الرابع. فإن في الصياغة الأولى كان دليلنا عليها لغوية، لو لم يكن له أثر ينتهي إلى الشارع لكان لغويا. إذا ما بدك يلا الصياغة الأولى بدك أثر مباشر، خذ الصياغة الثانية. بس على كل حال المتعلق يرتبط بالشارع، وحتى على القطع الموضوع يرتبط بالشارع، إذ يكفي لربطه بالشارع أن يكون ذو أثر عملي مرتبط به.
إلى ها أثر عملي يخرج عن كونه إما حكما أو موضوعا لحكم الشرعي، الأثر العملي نفسه.
الأثر العملي ليس حكما شرعيا، كلا، أثر العملي هو نتيجة الحكم.
قصدي أنا بالأخيرية الأثر العملي رح يصب إما في موضوع الحكم أو في نفس الحكم، يعني
سوف يترتب. قل هكذا، قل هكذا سيدنا العزيز، قل الأثر العملي سوف يترتب على موضوع حكم وحكم، مو أن الأثر العملي هو حكم أو موضوع حكم. الأثر العملي أثر العمل أثر العمل أثر العمل هو عبارة عن لك أن تفعل لك أن تترك، هذا الأثر العملي، افعل لا تفعل. الأثر العملي اللي هو عبارة عن تحديد الموقف العملي ليس له حكما ولا موضوع حكم. الحكم هو الإباحة، حكم هو أن الشارع جعلك مرخص العنان، فأنت بالنتيجة تقول لي أن أفعل لي أن لا أفعل، هذا تحديد الموقف العملي، فيكفي هذا المقدار وله منه موضوع حكم. هذا هذا معنى قول الماتن الأول في والأولى في دفع هذا الإشكال رفض هذه الصياغة، هذه الصيغة الثالثة. لا دليل على الصيغة الثالثة سوى أحد أمرين: الأول أن المستصحب إذا لم يكن حكما أو موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع فلا معنى للتعبد به شرعا. والجواب عن ذلك أن التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه ولو بالأخير إلى التنجيز والتعذير، حجة ولا حجة، منجز ومعذر، أكثر من ذلك ما بدي أنا. وهذا لا يختص بما ذكر، يعني موضوع حكم حكم، فإن التعبد بوقوع الامتثال وعدمه ينتهي إلى ذلك أنه منجز ومعذر أيضا. الثاني، الدليل الثاني الذي يمكن أن يطرح للقول بأنه من شرائط الاستصحاب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم شرعي، هو أن يقال بأنه نحن من جماعة جعل الحكم المماثل، وأن الشارع في الاستصحاب عندما قال لي ابقي ما كان أو لا تنقض اليقين بالشك، افترض أني استصحبت حكما شرعيا، كان الحكم مثلا وجوب الجمعة في عصر الحضور، أشك في بقاء وجوب الجمعة في عصر الغيبة، ماذا أفعل؟ أستصحب بقاء الحكم. ما معنى الاستصحاب؟ يعني الله تعالى خلق ملك، وهذا الملك وظيفته ماذا؟ أن يكتب أحكام المماثلة. فكلما أنت أيها المجتهد أيها الفقيه استصحبت حكما شرعيا، يأتي الملك ويجعل حكما مماثلا على طبق الحكم. من باب الإشارة، ولا بأس سنوضحها الآن وتحفظوها للمستقبل لأنه كتير مهمة هذه الفكرة، مسالك جعل الحجية، وسابقا أشرت لها، ها أربعة ما شاء الله، مسالك جعل الحجية ثلاثة. يعني ما معنى مسالك جعل الحجية؟ يعني المولى عندما تعبدنا بالأمارة أو تعبدنا بالأصل العملي، ماذا فعل؟ ما هو الذي لم يكن للأمارة ثم كان؟ ما هو الذي لم يكن للأصل العملي ثم كان؟ مو قلتم لنا في علم الأصول يا شيخ مزهر، أبصر وينك انت هلا، مو قلتم لنا في علم الأصول بأنه الأصل في مشكوك الحجية عدم الحجية، وأن الأمارات لو خليت ونفسها لها إمكان يمكن أن تكون حجة ويمكن أن لا تكون حجة، فهي من حيث هي ليست إلا هي متكافئة للوجود والعدم. ماشي الحال، وضحت فكرة، طفل الكاميرا مولانا، متلائمة متكافئة الوجود والعدم، يمكن أن تكون حجة ويمكن أن لا تكون حجة فعلا، هذا واضح. فلذلك عند أسأل السؤال، نحن الشارع عندما قال تعبدتك بالأمارة، تعبدتك بالأصل العملي، ماذا أضاف؟ شو هو الشيء اللي أضافه البهار؟ ما هو نوعية العنصر الذي أضافه على هذه الأمارات والأصول؟ في عندنا ثلاث مسالك في المقام. عندنا المسلك الأول اللي هو المسلك اللي اشتهر من بعد وحيد البهبهاني وكان شائعا جدا في القرن الثالث عشر للهجرة، اللي هو عبارة عن مسلك جعل الحكم المماثل، بيسموه مسلك جعل الحكم مختارينه بعض العلماء. يعني الشيخ الأنصاري عنده عبارات ظاهرة بهذا المعنى، الشيخ الأصفهاني عنده عبارات ظاهرة بهذا المعنى، وغيرهم عندهم عبارات ظاهرة بهذا المعنى، وإن كان كليا أو جزئيا بيختلفوا، بس عندهم ظاهور من العبارات. مسلك جعل الحكم المماثل، شو يعني جعل الحكم المماثل؟ يعني الشارع بنى أنه على كل أمارة على كل أصل عملي أجعل حجة على طبق الأمارة والأصل العملي، حتى الإباحة، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، أو حتى الاستصحاب، أصول الشرعية، يعني مش أصول العقلية، تخير العقلي أو كذا ما في، بس بالأصول الشرعية أو بالأمارات الشارع يجعل حكما. يعني ما معنى أنه هذا مباح؟ يعني شو يعني أجريت شككت هل يحرم علي ضرب زيد أو لا؟ فنقول أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون. شو يعني رفع ما لا يعلمون؟ يعني إجا ملك جعل حكما شرعيا، ما هو؟
اضرب زيد،
أو لك أن تضرب زيدا. هذا معنى البراءة. فالشارع يجعل على مؤدى الأمارات ومؤدى الأصول العملية حكما مماثلا، وهذا هو الذي يكون منجزا عليك، وهذا الذي يكون منجزا عليك. أما الحكم الواقع فهو مضمون لا أعرفه، هي يسموه مسلك جعل الحكم المماثل. المسلك الثاني اللي هو اختاره الشيخ الأخوند رحمة الله تعالى عليه في الكفاية كما تقرؤون، اللي هو أفضل المسالك وأوضحها وأقلها كلفة، ومن العجائب أن واحد مثل الأخوند على ضغطه الفلسفية يختار هذا المبنى، باعتبار أنه أنا كنت بس أقول للناس أو بس أقول واحد أنت هذا المبنى حأقوله الآن، سوف يقول لك شو هالسذاجة، ما فيك تقول شو هالسذاجة والشيخ الأخوند اختاره. قول ساذج بسيط بديهي واضح. ماذا جعل الشارع للأمارة؟ جعل الحجية منجزية والمعذرية، بس لا جعل حكم مماثل ولا من يحزنون، جعلها منجزة ومعذرة. والأصول العملية منجزة ومعذرة. بس ما عمل شيء، لم يضف شيئا، فقط هي حجة. معنى الحجية منجزية ومعذرية. المسلك الثالث هو المسلك اللي اختاره طبعا هذا المسلك الثالث موجود في كلمات يعني ينسب للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري كل شيء ينسب له الحمد لله، منسوب لبعض كلمات الشيخ الأنصاري، لكن اختار بوضوح الشيخ النائيني، واشتهر في الحوزة ببركة مولانا الأعظم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، الذي اختار هذا المسلك، ومسلك جعل العلمية بالأمارات. أن الشارع عندما تعبدنا بالأمارة، ما معنى تعبدنا بالأمارة؟ نزلها منزلة العلمي. فالذي أعطي للأمارة أعطي لها علمية، وعلمية تعبدية، لذلك هو بنى الحكومة في كثير من الموارد باعتبار أنها صارت علما تعبدا. بناء على ليش اختاروا العلماء القسم الأول جعل الحكم المماثل؟ في أسباب كثيرة وتحليلات كثيرة وخلافهم مع الأخباريين.
بالمسلك الثالث الأصل العملي شو بكم أضاف له؟
ولا شيء، منجزية ومعذرية، عنده النصوص بهذا المطلب. إيه بالي بالك.
عندي تعليق بسيط، مولانا الأعظم بس الشيخ الأنصاري لو سمحت.
بعدك الشيخ الأعظم، مولانا إلي أنا، هذا سيد الخوئي سيدي أنا، شو سوي سيدنا، شو سوي أنا بعد؟ أستاذ وأساتذتنا وأساتذتي أساتذتنا هذاك الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. مهم على كل حال، سيد الخوئي، شو سيد الخوئي؟ بالقرن الثالث عشر للهجرة، بهالفترة هذه، بهالحال مزبوط، نحن مرت من 7 صفر أو 8 صفر، وفاة سيد الخوئي ذكرى كانت قريبة. كانت قريبة وذكرى وفاة سيد الخوئي بالي، لا بأس، رحمة الله عليه، صاروا 20 سنة متوفي. على كل حال، بغض النظر عن هذه المطالب، أكثر من 20 سنة، 30 سنة. على كل حال، بغض النظر عن هذه المطالب، ما نريد بيانه في المقام أنه ما اختراع فكرة جعل الحكم المماثل لها أسبابها، خصوصا هذه الفترة اللي اخترع فيها فكرة جعل الحكم المماثل، هي فترة الخلاف بين الأخباريين والأصوليين. إحدى النكات لاختراع هالفكرة شو هي؟ حتى نقول ما هو الذي يقع موضوعا للتنجيز، هل الحكم الواقعي هو المنجز علي أو لا؟ ما جعله من حكم مماثل، ما جعل من حكم مماثل والمنجز، يقولون إن المنجز عليك ليس حكم الواقع، فإن الحكم الواقع مجهول لك، بل المنجز عليك هو ماذا؟ هو الحكم المماثل فعلا. فإذا بنينا على أن الاستصحاب على هذا المسلك، وأن الشارع بالاستصحاب يجعل الحكم المماثل فعلا في المقام، جعل الحكم المماثل كيف يكون؟ إما أن يكون جعل الحكم المماثل فيكون المستصحب حكما، أو يكون المستصحب موضوعا فيجعل له حكما مماثلا. يعني حتى يتعقل فكرة أن الاستصحاب يؤدي إلى جعل الحكم المماثل، لابد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي فعلا. ومن هنا نقول بأن الدليل على جعل على كون الاستصحاب يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو لموضوعا لحكم، تعقل فكرة ماذا؟ فكرة جعل الحكم المماثل. طبعا الماتن رده واضح، شو رد الماتن؟ أنا لا أقبل المبنى، ما في داعي أن نقول في الاستصحاب هناك جعل حكم مماثل، بل هناك نهي عن النقد، إما نهي عن النقد العملي كما هو الصيغة الثانية، أو نهي عن النقد الحقيقي كما هو الصيغة الأولى. هذا حاصل كامل الماتن. سؤالي لكم أنتم خلال قراءتنا الحلقة الثالثة كاملة، لو صرنا لهنا صرنا 3/4 الحلقة الثالثة، شو بعدنا شيء صدر بالمبنى الحماس مسلك الحجية؟ شو هو؟
المنجزية والمعذرية.
والله العالم أقرب الأقوال لكلام الشهيد الصدر هو هذا، أنه شهيد الصدر يختار مسلك الأخوند، وأن معنى الأمارة حجة منجزة ومعذرة، هو الأقرب إلى الحواقع يعني صراحة، يعني خصوصا أن الماتن ماذا فعل؟ ذكروا الماتن رد مسلك العلمية ورد مسلك جعل الحكم المماثل، فلابد أن يكون مختار لهذا القول الثالث فعلا، ولا ما بيّن ولا مرة الماتن أنه عندي مسلك خاص. إذا بتلاحظوا ما كان أشكع السيد الخوئي أو الشيخ النائيني لهم ما في دليل على جعل مسلك العلمية، أو برد عليهم ببعض النقود والحكومة يشترط فيها النظر ومشاكل ذلك. وجعل الحكم المات سوف يناقشه هنا وفي بحث لاحق كمان يناقشه مرتين إن شاء الله تعالى. الباب بقي في مسلك الحجية، يعني عندما جعل الأمارة، عندما جعل المولى الأمارة معتبرة ومنجدة معذرة، وهذا بتلائم أكثر مع مبنى تقدم في أول الحلقة الثالثة عندما قال الماتن شو إن الحكم الظاهر مجرد طريق إلى الواقع، يصيبه فينجزه ويخطئه فيعذره، ومصلحته هي عين مصلحة الحكم الواقعي. هذا يتلائم إما مراعاة قوة الاحتمال أو قوة المحتمل تذكروا فيما مضى، هذا يتلائم أكثر مع مسلك مين؟ مع مسلك الأخوند، مسلك الحجية فعلا. يعني الشارع عندما جعل الأمارة معتبرة جعل لها المنجزية والمعذرية. قال الثاني أن مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا. ليش 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 هالفكرة برجع بعيدة، ركزوا احفظوها الفكرة حنستفيد منها فيما يأتي. بس تقول جعل الحكم المماثل، روح لعند الناس قل له أنت تفتي بماذا، يقول تقول لهم أنا أفتي على طبق الحكم المماثل. شيخ البهبهاني يقول العبارة المشهورة أنا عالم وفقيه بالأحكام الظاهرية مجتهد بالأحكام الواقعية، لأن الأحكام الواقعية بالنسبة لي مجهولة، لكني أعلم الحكم الظاهري. لا أعلم الحكم الظاهري لأنه مؤدى الأمارة، لأنه مؤدى الأمارة، فلا بد أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه. والجواب على عن ذلك أنه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، ما في، بل مفاده النهي عن نقد اليقين بالشك، إما بمعنى النهي عن النقد العملي كما يتلائم مع الصيغة الثانية بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، وإما بمعنى النهي النقد الحقيقي الذي يتلائم مع مين؟
الصيغة
الأولى. لكن النقد الحقيقي ما له معنى كما تقدم معنا سابقا باعتبار أنه قد انتقد، بل يكون ماذا؟ إرشادا إلى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق، إما أنك أنت على يقين أو المتيقن ما زال موجودا. شو الفرق بين هاتين العبارتين؟ سوف تظهر في البحث اللاحق عند الحديث عن مقدار ما يثبت من الاستصحاب. وعلى كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا، سواء كان النهي عن النقد العملي أو الحقيقي إرشادا إلى بقاء اليقين أو بقاء المتيقن، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز والتعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد الأنحاء، على أحد هذه الأنحاء، إما البقاء العملي أو مشاكل هذه الأمور. ما شاء الله من هذا اللي عم يفرجينا الفضاء، يعني
عم يفرجك عم يطبق لك معنى الفضاء المجازي.
مقدار ما يثبت الآن، إلى الآن ولله الحمد انتهينا من المراجعة الحمد لله رب العالمين. الآن نبدأ بالبحوث الجديدة. تفضل مولانا.
قول الأنصار المصطلح السلوكي رأيكم قول من الأقوال في عرض هالأقوال.
لا ذاك الداعي للجعل، الداعي للجعل، الغاية من الجعل.
ذكر أنه الشيخ المظفر جعلها في عرض بعض هذه الأقوال،
جعلها نوع من التصويب. ممكن واحد يتأمل فيه، بدي أتأمل أكثر، أحتاج إلى التأمل. بس أنا بتصور هي الداعي للجعل الحكم، بس هي مصلحة سلوكية تكون.
قال لك إنه هي في مقام الجواب أنه ليش جعل الحكم الظاهر؟
مع أنه يفوت المصالح.
بل
مع أنه يفوت المصالح.
أما إذا سألت إنه الحكم الظاهر شو عم يعمل؟ إيه. بيجي هذا الجواب.
بس.
كان يوم تفرع الحكم الماثل، جعل الحكم الماثل اللي المصلحة السلوكية
الموجودة
فيه.
ما فيش عبارة، يعني عبارات الأنصار مش صريحة بجعل الحكم المماثل، بس اللي بينسي يعني في عبارات هكذا يعني، بس مش صريح، مش هذا الوضوح. الأنصار رحمة الله عليه، شيخ الأنصار على كل حال بالأصول مش كثير وضوح. كان قلت لكم عندي أستاذ كنت كل ما أقول له شغلة أعطيه فكرة اللي هي شيخ الأنصار، اللي هي شيخ الأنصار ذاكرة، كل ما أحكي كلمة اللي شيخ الأنصار ذاكرة. مرة قلت له مثلا نكات ذكرها شيء صدر، ما حد ذكرها شيء صدر يعني، أنا مطلع ما حد ذكر غير شهيد الصدر، وذكرت له إياه قال لي ذكرها الشيخ الأنصاري. على كل حال
عندي الشيخ الأنصاري حجيه.
لا هو كان يعتقد، هو ممن يعتقد بأن كتاب الشيخ الأنصاري مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، هك يعتقد هو أن كل المذالك من هناك موجود. هو معتقد أنه اللي
بيجي بتزال واحد بلوان الرواية يقولك بالبحار
بالبحار بعد. الحاصل ما نريد بيانه إسا يا أخواني الأعزاء، هذا البحث الجديد اللي بحث اسمه مقدار ما يثبت بالاستصحابي، هذا البحث بحث مرتبط بأنه هل الاستصحاب يثبت خصوص الآثار الشرعية أو يشمل حتى الآثار العقلية، اللي هو بحث الأصل المثبت. وقلنا نعتقد أن الماتن يعني عندما نقرأ هذا العنوان مقدار ما يثبت الاستصحاب، يعني هل يثبت به الآثار الشرعية فقط أو الأعم منها ومن ماذا العقلية. مقضى منطق الأمور أن تكون الآثار الشرعية مسلمة وبديهية، والبحث ينبغي أن ينصب إلى ماذا؟ إلى الآثار العقلية اللي هي بنسميها الأصل المثبت. وكان يمكن للماتن أن يطرح بعض عبارات الأنصاري بعض عبارات الأخوند ويبحث البحث بها الطريقة، لكن المات لسبب أو لآخر لأخذوا أخذ المسلمات أنه لا تثبت الآثار العقلية، واللي بحثوا مفصلا هي الآثار الشرعية. يعني المات انعكس المسألة، فلذلك حتشوفوا في هذا البحث بيقدم للبحث أنه في عندي آثار شرعية وعندي آثار عقلية، لكن عند الخوض في المسألة تفاصيل الأبحاث كلها واردة في ماذا؟ في الآثار الشرعية فعلا. يعني هذا قوله أما القسم الأول إلى آخره فعلا، يعني أما القسم الأول هو عبارة عن صفحتين وشوي، القسم الثاني هو عبارة عن بضعة أسطر فعلا، اللي هو بيصير تقريبا نصف صفحة بيكون القسم الثاني فعلا. وعلى كل حال بحثنا سوف يكون يوم غد حول هذه المسألة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.